بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السؤال الأول: إيش اسم الكتاب الذي ندرس؟ ثلاثة الأصول وأدلتها. من المؤلف؟ محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن بن سليمان. أحسنت. المجدد هذا يعني مدح المجدد التميمي. أحسنت. الكتاب اسمه كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها، هل هو فعلا فيه أصول ثلاثة؟ ها؟ إيش هي؟ طيب هل فيه أدلة على هذا؟ لا، آيات القرآن، يعني هو ذكر أدلة، ذكر أدلة على هذه الأصول الثلاثة، بل الشيخ رحمه الله لا يذكر مسألة إلا ويذكر دليلها. كل مسألة في الكتاب عليها دليل، من إما من الكتاب وإما من السنة. طيب، وصلنا إلى أين وصلنا؟ في أي أصل الآن نحن؟ الأصل الثالث. بدأنا في الأصل الثالث ولا ما بدأنا؟ طيب، من منكم يحفظ الأصول الثلاثة؟ ما أحد يحفظ؟ كنت أقول في نفسي لو وجدت من يحفظ سأطلب من الإدارة يعطوه جائزة. هل أحد يحفظ الأصول الثلاثة؟ طيب، لابد أنكم تحفظون الأصول الثلاثة، سهلة. طيب، بلغ المقام بنا إلى الكلام في أثناء الكلام على الأصل الثالث، في أثناء الكلام على الأصل الثالث. نقرأ من أول الأصل. قال الشيخ رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ذكرنا في الدرس السابق أن الشيخ رحمه الله سلك في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر نقاط في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأول هذه النقاط ما هي؟ ذكر اسمه ونسبه، ذكر اسمه ونسبه. الاسم يعني محمد، والنسب ذكر الآباء والأجداد: ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. هذا كله يعني النسب. والأمر الآخر الذي يكون به التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ما هو الأمر الآخر؟ ذكر العمر أيضا، وفاته ومولده، وأين ولد، وأين ذهب في حياته، الأماكن التي تنقل إليها. لابد أن يعرف بصفاته التي تميزه، لأجل أن يتلقى عنه الشرع ولا يختلط بغيره، لأنه إذا لم تضبط هذه الأمور مع مرور الزمن يختلط بغيره ويشك الناس هل هو الذي ذهب إلى المكان الفلاني ولا غيره، هل هو الذي فعل ذلك الفعل أو غيره؟ ولذلك يعني ينبغي ضبط سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يتلقى عنه الشرع. فعرفه الشيخ باسمه ونسبه ومكان مولده ومكان ومهاجره، وأيضا بالأعمال التي قام بها، فذكر أنه دعا إلى التوحيد، وذكر فضائله ومنازله، فذكر منزلة النبوة، وذكر منزلة الرسالة، وذكر هجرته إلى الله ورسوله، وهجرته إلى المدينة، هجرته إلى المدينة ليدعو إلى الإسلام، وذكر أيضا الأعمال التي قام بها وهي الدعوة إلى التوحيد والإنذار عن الشرك. ثم ذكر الدليل في سورة المدثر، قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ذكرنا أيضا شرح هذه الآيات، والشيخ رحمه الله أيضا قام بذكر بعض معاني هذه الآيات. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها والبراءة منها وأهلها. يقول الشيخ رحمه الله: قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وينذر أيضا عن المعاصي وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. لماذا فسر الشيخ رحمه الله قوله قم فأنذر بالإنذار عن الشرك؟ وهل هذا الإنذار أو هل هذا التفسير يعني أن إنذاره مختص بالشرك؟ يعني قال الله عز وجل قم فأنذر، قال الشيخ ينذر عن التوحيد، ونحن نعلم من سيرة الرسول أنه ينذر أنذر عن الشرك، ونحن نعلم من سيرة الرسول أنه ينذر عن الشرك وينذر عن المعاصي وسائر الذنوب. فهل الشيخ رحمه الله يريد، يعني ماذا يريد الشيخ بذلك؟ وهل هذا التفسير يكون دقيق؟ وهل يصح أن يقال، يعني هل يمكن أن يفهم من هذا بأن إنذار النبي صلى الله عليه وسلم مختص بالشرك؟ نحن ذكرنا الجواب في الدرس السابق، وقلنا بأن تفسير هذه الآيات أو ما شابه هذه الآيات أحيانا يكون بذكر أعظم الأمور، أعظم الأمور التي تنطبق عليها الآية. فلما قال الله عز وجل قم فأنذر، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينذر عن كل ما يغضب الرب عز وجل، وأعظم ذلك وأوله الشرك، أعظم ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأكبر المعاصي وأكبر الذنوب، وأول شيء يتكلم به الرسل ويهتمون به هو الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. ولذلك لما نفسر الآية بالإنذار عن الشرك يكون هذا من أعظم التفاسير وأوضح التفاسير، لأنه أعظم شيء ينذر عنه وأول شيء ينذر عنه، كما قال عمر بن الخطاب في تعريف الطاغوت، قال الطاغوت الشيطان، ليس يعني حصر ذلك بالشيطان، وإنما يعني أن أعظم هذه الطواغيت ويعني ينبغي الحذر منها الشيطان. وأحيانا تفسير الشيء بذكر بعض أفراده أحيانا يكون المقصود لفت النظر إلى ما قد يظن الظان عدم دخوله في ذلك المعنى، في ذلك المعنى، وأحيانا يكون لبيان أنه أهم هذه الأشياء المقصودة بذلك المعنى. فالآن مثلا الطاغوت قد يظن الظان ويعني أن الطاغوت هو مثلا الرجل الظالم أو الحاكم الظالم أو ما شبه ذلك، ويغفل عن أن يكون الشيطان هو أعظم الطواغيت. ولذلك يقول، يأتي المفسر ويبين لك المعنى الذي يدخل في الآية وقد تغفل عنه، ليس لمعنى أنه هو المعنى الوحيد المقصود بالآية. وكذلك وقم فأنذر يعني ينذر عن أمور كثيرة ومنها الشرك وأعظمها الشرك. قال وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، أي عظمه بالتوحيد، وهذا مثل الأول، فتعظيم الله عز وجل يكون بالتوحيد، وأيضا يكون يعني التوحيد يعني إفراده بالعبادة، وهذا أكبر تعظيم لله، ويكون أيضا بالتسبيح والتقديس والطاعة. ولا شك أن كل ذلك من غير توحيد ليس له قيمة، يعني من أطاع الله في بعض الأشياء ولكنه لم يوحد الله فلم يحصل عنده أي تعظيم. إذا لم يوحد الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يؤدي تعظيم الله سبحانه وتعالى، وإذا أدى التوحيد فإنه يكون قد عظم الله، ثم بعد ذلك أيضا يزيد ذلك التعظيم بامتثال سائر الطاعات، وكذلك بالتسبيح والتقديس والتنزيه لله سبحانه وتعالى. قال وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك. الثياب في اللغة يعبر أحيانا يعبر عنها عن العمل بالثياب، وأحيانا يعبر عن النفس بالثياب، وهذا له شواهد كثيرة في لغة العرب أنهم أحيانا يعبرون عن النفس بالثياب، لأن الثياب مشتملة على النفس، وأحيانا يكنون عن العمل بالثياب كما في هذه الآية وثيابك فطهر، أي عملك، أي عملك. وذلك للتشابه بين الثياب والعمل، فإن الثياب هي التي يتزين بها المرء، والعمل أيضا هو الذي يتزين به المرء، كما أنه يتزين بثيابه كذلك يتزين بعمله، وكما أن الذي يظهر منه للناس ثيابه كذلك الذي يظهر للناس منه عمله، وكذلك الذي يستره عن الناس ثيابه وكذلك الذي يستره عن الناس عمله. فكذلك يعني لذلك هناك وجه كبير يعني في التشابه بين الثياب والعمل. وقد سمى الله عز وجل التقوى لباس، قال ولباس التقوى ذلك خير، فيعني العمل كالثياب، ولذلك يعبر عن العمل أحيانا بالثياب. قال وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك. وأعظم شيء يطهر منه العمل ماذا؟ الشرك. ولذلك قال الشيخ أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر، أي الأصنام وهجرها تركها وأهلها. يقول الشيخ رحمه الله هنا وهجرها تركها وأهلها، يعني وترك أهلها، وهذا يعني واضح وقد دلت عليه أدلة كثيرة، يعني ما ينبغي من هجر الشرك وهجر أهله. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأعتزلكم، يقول لقومه المشركين وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وقد أثنى الله عليه بذلك. وأيضا قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، ولما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، أو فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. أيضا قول عز وجل إنني براء منكم ومما تعبدون، براء منكم ومما تعبدون. قال وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها كما ذكرنا في الآيات وكما تقدم معنا في المقدمات التي قدم بها الشيخ رحمه الله لكتابه، وأن منها أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب كما تقدم معنا في أول الكتاب. قال الشيخ رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وهذه جملة مهمة يعني من الشيخ رحمه الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يبين لنا في هذه الكلمة جانب مهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه 10 سنوات من بعثته وهو يركز على هذا الجانب، جانب التوحيد، ويبين خطورة الشرك، ويبين ما يجب من خوف الله سبحانه وتعالى ومن اليوم الآخر واجتناب الشرك والعمل بالتوحيد. وقد تميزت السور أو الآيات المكية بهذا الأمر، وأنها تركز على جانب الإيمان والعقيدة، وأكثر ما تأتي به هو جانب الإيمان باليوم الآخر وذكر اليوم الآخر وذكر الجنة والنار وذكر التوحيد وضرب الأمثلة ومناقشة المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيخ 10 سنوات وهو يدعو إلى التوحيد، حتى الصلاة لم تفرض عليه ولم يؤمر بها إلا بعد هذه السنوات 10، فإنه بعد ذلك حصل الإسراء والمعراج وأمر بالصلاة، وإلا قبل ذلك لم يؤمر حتى بالصلاة، وإنما كان صراعه مع قومه في مسألة التوحيد والنهي عن الشرك وتعظيم الله سبحانه وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا يعني قد دلت عليه الأدلة كثيرة جدا، ولذلك قال الله عز وجل في ذكر أنبيائه ورسله لما ذكر في سورة هود، لما ذكر نوح عليه السلام وذكر هود وذكر صالح وذكر شعيب، كان عند ذكر كل نبي وعند ذكر إرساله يقول أنه لما يرسل أنه يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا عند ذكر نوح وعند ذكر شعيب وعند ذكر صالح وغيرهم، مما يدل على أن أعظم ما يرسل به الرسل هو إفراد الله بالعبادة. وأيضا قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني أعظم ما يدعو إليه وأول ما يدعو إليه عبادة الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أن أوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن ليكون واليا على أهلها قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال فإنهم أطاعوك أو أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فدل على أن المقصود يعني من إرسال الرسل وأعظم ما يجب أن يدعو إليه الدعاة إلى الله هو أمر التوحيد. ولما نرى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وهو يدعو إلى التوحيد حتى لم يؤمر بالصلاة يتبين لنا أهمية الدعوة إلى التوحيد. وقد يقول بعض من لم يعرف التوحيد ومن لم يتذوق طعم التوحيد قد يقول يعني أنكم تبالغون لما تركزون على التوحيد وجانب التوحيد والناس كلهم موحدون ويعرفون الله. هذا لا يقوله في الحقيقة من تذوق طعم التوحيد. الذي تذوق طعم التوحيد وأحس بمعنى محبة الله والإخلاص لله وعرف كيف يصل إلى هذا الإيمان وهذه المحبة يعرف أهمية التوحيد وأثر ذلك على المؤمن. ولعلنا نحن في هذا الدرس يعني في أثناء كلامنا في هذه المسائل نرى أثر ما نتكلم به في قلوبنا وفي أعمالنا. ولا شك المؤمن يتأثر بما يسمع وما يطرق على سمعه وبصره، فالذي يقول مثل هذه المقولة لم يفهم التوحيد ولم يتذوق طعم التوحيد، وأيضا لم يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وهو يدعو إلى التوحيد، ولما توفي صلى الله عليه وسلم كان أعظم ما يوصي به أمر التوحيد، ولذلك قال يعني وهو على فراش الموت وقبل أن يتوفى بأيام كما ذكرنا في الدرس السابق قال لعن الله اليهود والنصارى، ماذا قال؟ كانوا يأكلون الربا ويشربون الخمر وكذا وكذا، قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا وهو في آخر حياته، دليل على أن أعظم ما يخاف على الأمة منه الشرك. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من منا يعني يخطر في باله أن يسأل الله عز وجل أن يجنبه الشرك وعبادة الأصنام؟ نحن للأسف يعني أحيانا من الجهل يصيبنا نوع من الأمن من مكر الله عز وجل، ولو كنا نعرف خطورة الشرك ونخاف منه خوفا شديدا لدعونا الله أن يعصمنا منه. ولذلك الإنسان دائما يدعو الله أن يجيره من الأشياء التي يحس بخطورتها ويحس بضررها. وأعظم الأشياء خطرا وأشدها هلاكا وفتكا في المؤمن الشرك، لأن بسببه يكون الإنسان مخلد في نار جهنم، وهذا أمر يعني هو أخطر الأمور وأشدها ضررا وأشدها يعني سوءا وهلاكا للعبد، أن يكون مخلدا في النار. ولذلك أعظم شيء تنجو منه الشرك والكفر. فلذلك أعظم شيء يجب أن تحرص على تعلمه أن تعرف التوحيد والشرك والكفر لتحذر منه. وأعظم شيء يجب أن تدعو الله به أن يميتك على الإسلام، وأن يعصمك من الشرك ويعصمك من الكفر، وأن يعصمك أيضا من سائر الذنوب والمعاصي. لكن خطر الشرك أعظم من خطر الذنوب والمعاصي. إذن قول إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يؤكد ما نذكره، وهو أهمية التوحيد وأهمية الدعوة إليه وأهمية الخوف من الشرك. ولذلك أيضا ينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد وترسيخ التوحيد في قلوب الناس أول مهماتهم وأعظم يعني مسؤولياتهم، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سيرته، وهذا كتاب الله، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نجد أن شأن التوحيد أخذ معظم حياة النبي صلى الله عليه وسلم. مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي 23 سنة، 10 سنوات لم يؤمر بشيء من الفرائض والشرائع، وإنما كل التركيز على توحيد الله والإيمان به وباليوم الآخر. ثم بدأت الفرائض تنزل شيئا فشيئا، وفي أثناء ذلك لا يزال الكلام على التوحيد وترسيخ التوحيد يعني وبيان أحكامه وبيان الأمور المضادة له وما إلى ذلك، كما هو معروف وكثير في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر. ولذلك أنا أحث إخواني جميعا على يعني الاهتمام بجانب التوحيد اهتمام كبير، فلا صلاح للقلب ولا صلاح لعمل الإنسان إلا بتحقيق التوحيد، إلا بتحقيق التوحيد. ولذلك يقول أهل العلم أن جميع الشريعة ترجع إلى التوحيد، جميع الشريعة ترجع إلى التوحيد، لأن الشريعة إما يعني بيان ما يجب لله سبحانه وتعالى، وإما بيان ما يؤمر به العبد، وما يؤمر به العبد من الطاعات وفعل المأمورات واجتناب المنهيات هي من كمال ومن تمام تألهه لله. لأنك أنت ما معنى تألهك لله؟ قيامك بالطاعات على وجه الذل والخضوع. فإذا جميع الشرائع والطاعات والمنهيات هي من تحقيق التوحيد وتكميل التوحيد وتكميل العبودية لله سبحانه وتعالى. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله يقول أن القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد. قال في القرآن إما أن يكون في ذكر أسماء الله وصفاته، وهذا توحيد الأسماء والصفات، وإما في ذكر ما يجب من إفراده بالعبادة، وهذا توحيد الألوهية، وإما في ذكر الأمر والنهي، وهذا من مكملات التوحيد، وإما في ذكر المؤمنون وما صنع الله بهم وكيف نصرهم، وهذا جزاء ونصر الله لأهل التوحيد، وإما في ذكر الكفار وكيف عاقبهم وفعل بهم وخذلهم ونصر المؤمنين عليهم، وهذا يعني نهاية الكافر وهو من أخل بالتوحيد، وأما في ذكر الجنة والنار فالجنة هي ثواب الموحدين والنار هي عقاب الكافرين. فإذا يعني القرآن من أوله وآخره في التوحيد، وبقي آيات الترغيب والترهيب، وهي ترغيب في توحيد الله والعبودية له، والترهيب من الخروج عن طور العبودية بالمعاصي والمنكرات. إذن يعني التوحيد شأنه عظيم، ومما يبين أيضا عظمة التوحيد أن هذه الأصول الثلاثة كلها ترجع إلى هذا الأصل. حتى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لما تأتي تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإذا تجد أمامك أعظم ما يميزه وأعظم أعماله هي توحيد الله والدعوة إلى التوحيد. إذا أردت أن تتعلم سيرته فتجد أن أعظم شأنه التوحيد، فإذا بحثت أنا عما يأمر به أعظم ما يأمر به التوحيد، وهكذا. قال الشيخ: وبعد العشر عرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات. الإسراء والمعراج من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآيات العظيمة الدالة على نبوته، وقد أكرمه الله عز وجل بهذه الآية الباهرة، وهي أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم صلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء ورأى من العجائب يعني ما رأى، وفتحت له أبواب السماء حتى بلغ السماء السابعة، وحتى بلغ إلى مقام توقف عنه جبريل عليه السلام فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال أن هذا المقام يعني أنني لا أستطيع أن يعني أتقدم بعد هذا المقام، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ سدرة المنتهى، وحتى سمع صريف الأقلام، وكلمه الرب عز وجل، ويعني بلغ هذا المقام العظيم. وهذا إكرام من الله سبحانه وتعالى لنبيه، وتثبيت لقلبه، وتثبيت لقلبه. ورأى في هذا المعراج من العجائب الأشياء الكثيرة التي جاء ذكرها في الأحاديث كما في البخاري ومسلم، حديث طويل حديث الإسراء والمعراج، ولعله معروف عند كثير من الإخوان. رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والعجائب يعني، ومثل له أمور كثيرة جدا، وحديث الإسراء والمعراج فيه من أصول الدين والعقائد يعني الشيء الكثير، الشيء الكثير. ثم أن الله عز وجل فرض عليه الصلوات في ذلك المعراج، وأول ما فرضت فرضت 50 صلاة، وهذا وفرضها 50 صلاة يدل على محبة الله عز وجل لهذه الصلاة، فكونها تفرض بهذا العدد دليل على محبة الله لها، والدليل على مصلحة المؤمن فيها. لو لم يكن للمؤمن فيها مصلحة كبيرة لما فرضها الله 50. ثم كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع فلقي موسى عليه السلام فقال يعني بماذا أمرك الله؟ قال أمرني 50 صلاة في اليوم والليلة. قال إني قد خبرت الأمم قبلك وإنهم لا يطيقون ذلك، فاسأل ربك أن يخفف عنك. فرجع إلى الرب عز وجل وسأله التخفيف، وما زال يتردد بين موسى عليه السلام وبين الرب عز وجل حتى بلغت إلى 5 صلوات، 50 في العدد و50 في الأجر. وهذا من فضل الله عز وجل أنه لم يجعلها 5 في الأجر، وإنما لما شرعها 50 وخففها إلى 5 بقيت 50 في الأجر. قال: وفرضت عليه الصلوات 5، وهي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء، وسائر الشرائع فرضت في الأرض، وهذا يدل على أهمية الصلاة. قال: وصلى في مكة 3 سنين. لماذا صلى في مكة 3 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم مدة بعثته في مكة 13 سنة؟ لماذا يصلي 3 سنوات فقط في مكة؟ من الذي ما يعرف الجواب؟ اللي ما يعرف الجواب من؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 سنوات فقط ومدة بعثته في مكة 13 سنة؟ من الذي ما يعرف الجواب؟ ما تعرف الجواب؟ تعال اجلس هنا عشان تنتبه. مين اللي ما يعرف الجواب؟ أنت لأنك تقوم تأخذ كل شوي تأخذ فايم تتحرك، لذلك ما تعرف الجواب. لأن المعراج كان في 10 وفرضت الصلاة في 10، وقبل أن تفرض كيف يصلي؟ ما يمكن يصلي قبل أن تفرض عليه الصلاة. شفت هذا السؤال السهل ما تعرف الجواب عنه لأنك غير منتبه. لابد إيش الفائدة أنك تجي وما تنتبه؟ يضيع الوقت عليك على الفاضي. لابد أنك تحضر عقلك وفهمك حتى تستفيد من وقتك، وإلا يكون الشيطان غلبك. تحب أن الشيطان يكون هو الفائز وأنت خسران؟ خلاص إذا انتبه حتى لا يكون الشيطان هو الفائز عليك. فنقول أن قال وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وبعد هذه الثلاث سنوات أمر بالهجرة إلى المدينة، وذلك لأن أهل مكة لم يقبلوا يعني هذه الشريعة ولم يقبلوا الإيمان، وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصروا على ما هم عليه من الشرك والكفر، فأمره الله عز وجل بالهجرة. وهاجر أصحابه قبله ولكنه لم يهاجر، لأن النبي والرسول لا يجوز له أن يتصرف من قبل نفسه، فإذا لم يؤمر بالهجرة لا يهاجر. وأما غيره من أصحابه فيجوز لهم أن يهاجروا ويذهبوا حيث شاءوا، يعني لما يجدون من العذاب في مكة والضيق الشديد، ولكن النبي لا يجوز له أن يتصرف من قبل نفسه، بل يجب عليه أن يكون تصرفه كما يوحى إليه. وذلك لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن الله له بالهجرة، وذلك كان الصحابة يأتون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فيأذن لهم، فجاء أبو بكر الصديق فاستأذن بالهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر لعل الله يجعل لك صاحبا، فعلم أنه يريد أن يؤخره حتى يصحبه في الهجرة، فلما أذن الله له بالهجرة هاجر مع أبي بكر الصديق. قال الشيخ رحمه الله والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فكل من انتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام كان مهاجرا، كان مهاجرا. وأصل الهجر هو الترك والقطع والمصارمة، وذلك يقال هجر فلان صديقه أو هجر الوالد ولده، يعني قطع علاقته معه وصارمه فلا يكلمه مثلا أو لا يسلم عليه. أصل الهجر هو المصارمة والقطع، المصارمة والقطع. ولذلك الهجر يقول الشيخ ولكن في المصطلح الشرعي الهجرة ترك الهجر هجر السيئات وكل المنكرات والمعاصي، والهجرة المفارقة أو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ما هو بلد الشرك وما هو بلد الإسلام؟ حتى نعرف الهجرة لابد أن نعرف الفرق بين بلد الشرك وبلد الإسلام. نعم، لا عموما في كل الأزمان صحيح، لكن هذا تحديد مكاني، نحن نريد تحديد بالوصف يصلح على كل مكان. نعم، البلد يحكم عليها بأنها بلد شرك أو بلد إسلام بالنظر إلى أمرين، بالنظر إلى أمرين. الأول بالنظر إلى الحكم فيها والسلطة فيها، لمن؟ هل للمسلمين أم للكفار؟ الحاكم هل هو مسلم أم هو كافر؟ هذا يعني الأمر العظيم الذي ينظر فيه. فإذا كان الحكم الحاكم مسلم والحكم للمسلمين فهذا يكون تكون هذه البلد بلد إسلام، تكون بلد إسلام. وأيضا ينظر إلى أمر آخر وهو ظهور شعائر الإسلام، ظهور شعائر الدين. فإذا كان البلد يحكمه الإسلام وتظهر فيه شعائر الإسلام فهذا بلد إسلامي، وإذا كان لا تظهر فيه شعائر الإسلام ولا يحكمه حاكم مسلم وليس السلطة فيه للإسلام فهذا يكون بلد كفر، بلد كفر. ويجب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، يجب الهجرة من بلد الشرك وبلد الكفر إلى بلد الإسلام. بعض البلاد قد يختل فيها أحد الوصفين، فقد يكون أحيانا الحاكم كافر ولكن الغالب على الناس الإسلام وشعائر الإسلام ظاهرة، مثل الصلاة والأذان والصيام، والمسلمون يتصرفون فيها يعني كما يعني يوافق شعائر دينهم، لا يمنعون من ذلك. وأحيانا يكون العكس، يكون الحاكم مسلم ولكن الغالب على الناس الكفر ولا تظهر شعائر الإسلام. ومثل هذه البلاد يعني إذا كان الحاكم مثلا كافر وتظهر شعائر الإسلام لا يقال يجب الهجرة، لا يقال يجب الهجرة، وإنما ينظر فيها، يرجع فيها للنظر إلى المصلحة والاستفتاء، يستفتى أهل العلم. يعني لا يمكن أن يقال أنها، لأنها ليست بلد إسلام محض ولا بلد كفر محض. وفي مثل هذه الصور التي يختلط فيها الأمر لابد يرجع إلى الحكم على المسألة بعينها والاستفتاء في هذه الحادثة بعينها. والذي يظهر والله أعلم أنه ما دام للإسلام قوة وظهور فلا ينبغي الهجرة، وينبغي تكثير سواد المسلمين والحرص على قوة أمرهم وازدياده حتى يكون في النهاية الأمر لهم، ولا يفرطوا في بلد تظهر فيه شعائر الإسلام ويظهر فيه الإسلام ويتمكن فيه المسلمون من إقامة شعائر دينهم. على كل حال، إذا تحقق وصف الكفر في بلد من البلاد ولم يتمكن المسلم من إظهار شعائر دينه، فإنه لا يجوز له أن يعني يبقى ويكون هذا البلد بلد كفر، وتجب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونعطي الإخوان يعني 5 دقائق أو 7 دقائق حتى نواصل إن شاء الله في الدرس الذي بعده، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل. سؤال نبي نسأل السؤال.